بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. أما بعد، يقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، لقد اعتنى الإسلام ببناء الأسرة المسلمة عناية كبيرة، فربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم تفاصيل الأسرة وكيف تبنى الأسرة، بداية من عقد الزواج والميثاق الغليظ، وفصل في القرآن حقوق الزوجين، وفصل فيها العلاقة الزوجية من بدايتها إلى نهايتها. وربنا سبحانه وتعالى خلق آدم خليفة له في الأرض، ولما وجد آدم مستوحشا خلق له من ضلعه أمنا حواء، فكانت المرأة تبعا للرجل منذ أن خلقهما الله سبحانه وتعالى، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك ربنا عز وجل حينما أقسم قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فليس هناك من استغناء بالرجل أو بالمرأة، فالرجل والمرأة يكمل بعضهما بعضا، كما أن الليل يتمم النهار والنهار يتمم الليل. فهل يستغنى بالنهار عن الليل؟ لا بد من وجود الاثنين معا، وكذلك لا بد من وجود الذكر والأنثى. فليس هناك من واحد خير من الآخر، وإنما هما قوام هذه البشرية التي أوجدها الله تعالى في الأرض. لذلك فمهمة الرجل في مناح ومهمة المرأة في مناح أخرى. فمهمة الرجل السعي والإنفاق والعمل، ومهمة المرأة أن تكون سيدة في بيتها، تحمل جنينها وترضع طفلها وتربي شباب الأمة لتخرجهم قادة للأمم. ولذلك أيها الإخوة، هذه الشراكة الإلهية لا بد أن تبنى على أسس قويمة إسلامية متينة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للزوج حقوقا على زوجته، كما أن للزوجة حقوقا على زوجها، ولا بد لكل واحد أن يؤدي ما عليه من الحقوق. وفي هذه اللحظات شاءت وأبت الإدارة المساجد إلا أن يكون للنساء مكان وموعظة في هذه الليالي المباركة من رمضان، تبين فيها ما للزوج من حقوق وما للزوجة من حقوق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الأحاديث أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها فيما أطاع الله تعالى، فإن عصى الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه المرأة الصحابية الجليلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الوصية والنصيحة، فسألها: هل لك من زوج؟ قالت: نعم. فأمرها بطاعته وقال: إنما هو جنتك ونارك، أي زوجك هو جنتك ونارك. هذا المعنى سندعه لضيفنا الكريم ولشيخنا الجليل الذي ضافنا هذا اليوم يبين لنا كيف الزوج يكون جنة للمرأة وكيف يكون نارا لها. فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل الزعبي يحدثنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، فرصة ثمينة أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. ونقول لكم قبل ذي بدء لإخواني وأخواتي الحاضرات، بارك الله لكم في شهر رمضان، وتقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا ودعاءنا، إنه جواد كريم. وبعد ذي بدء، قبل أن أبدأ بالمحاضرة، أشكر أخونا المقدم جزاه الله خيرا على هذه التقديم الطيب، وأشكر أخونا إمام المسجد جزاه الله خيرا الذي أتحفنا بصلاة العشاء والتراويح بكل أنات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. وأقول أيها الأخوة الكريمة، الزوجة الفاضلة، أنت زينة البيت وسراج الوضاء، وأنت نصف المجتمع، وأنت مربية الأطفال وأم الرجال العباقرة والأبطال، أنت عظيمة أيتها الزوجة، وأنت أم الأنبياء والمرسلين ووالدة الحكماء والعظماء والعلماء والصالحين والمتقين. أختي الزوجة، أرجو منك أن يتسع صدرك للوقت وغير ذلك. أيها الأخوة الكريمة، عليك بطاعة الله ورسوله وطاعة زوجك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل لك الجنة بإطاعتك إلى زوجك. فإذا قمت القيام الصحيح بأمور زوجك وإطاعته فيما أمر في غير معصية، فأنت بإذن الله سوف تدخل الجنة بذلك. وإن قصرت أو غفلت عن ذلك، فأنت ستكون طريقك إلى النار بسبب تقصيرك وغفلتك عن طاعة زوجك. وأبدأ بالمحاضرة بعنوان إنما هو جنتك ونارك. أيها الأخوة الكريمة، عليك بطاعة زوجك ورفيق حياتك وشريك أيامك ولياليك، لأن زوجك هو جنتك ونارك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أي امرأة تموت وزوجها راض تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أختي الكريمة أن تبذلي جهدك ووسعك في طاعة زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. فعليك أن تكوني دوما في طاعة زوجك ورضاه، لأنه بإذن الله سيكون سببا في دخولك الجنة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن زوج المرأة هو جنتها ونارها، أي فتدخل المرأة النار بسبب عدم قيامها بحقوق زوجها، وتدخل الجنة بسبب قيامها بحقوق زوجها. فعليك أختي الزوجة المسلمة بتقديم طاعة زوجك على هواك، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق هذا الزوج عليك. صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لماذا؟ لعظم حق هذا الزوج على هذه الزوجة. وهذه امرأة صحابية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت السكن فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه على الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصحابية أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من تفعل طاعة الزوج. وفي رواية أخرى في إحدى الروايات تقول هذه المرأة يا رسول الله الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات والجهاد فما لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من تفعله، أي أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لا تذهبي للجهاد، تريد أن تسبق الزوج أو الرجل بماذا؟ بالجهاد. فقال لها أطيعي زوجك فإن إطاعتك لزوجك هو يعدل الجهاد في سبيل الله. اسمعي أيها الأخت الفاضلة، أيها الزوجة الكريمة، عليك بطاعة زوجك. أختي الزوجة، إذا أردت النجاة والفوز برضاء الله وثوابه فعليك بطاعة زوجك وطلب رضاه. ونتناول حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى النار فوجد أكثر أهلها النساء، فقيل لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأنهن أو لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن وتكثرن الشكاء، هذا السبب. ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النار فيجد أكثر أهل النار النساء، فتقول النساء للرسول لما يا رسول الله؟ فيقول لأنهن يكفرن العشير، أي لا يعترفن بحق الزوج ولا يطعنه. الله أكبر. أحاديث نبوية يجب أن تكون في مكتبة كل أخت وزوجة صالحة في بيتها، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، كتب كثيرة فيها هذه الحديث الذي ذكرتها. فما عليك يا أختي الكريمة أن ترجعي إلى كتب السنة وكتب الحديث النبوي التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأي هذه مرة ومرتين وثلاثة، وتعرفي أن طاعتك لزوجك هو سبب في دخولك الجنة، وأن عدم قيامك بحقوق هذا الزوج تدخل النار. فاتق الله أختي المؤمنة الزوجة الصالحة، اتق الله في نفسك وفي أولادك وفي زوجك، فلا تشتميه ولا تسبيه أمام أولادها أو غير ذلك. حاولي قدر الإمكان أن تكظمي غيظك، ولا تستقبلي زوجك من العمل بالشكوى، انتظريه حتى يخرج، وبادريه بالبسمة الحلوة الجميلة والثياب الجميلة. عليك أن تلبسي أحسن الثياب وتفتحي الباب وتضاحكيه وتبتسمي في وجهه، فإنه عندها يزول كل الهموم وكل المتاعب التي لقاها في عمله وكل ما كان يلاقي من هموم وأحزان. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخت الفاضلة، يقول صلى الله عليه وسلم لو أحسنت كل العمر إلى إحداهن وأسأت إليها مرة واحدة كأنك لم تفعل خيرا قط ولم تر منك خيرا قط. هذه الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها من النساء، كل العمر لو أحسنت إلى المرأة وأسأت إليها مرة واحدة أنكرت الجميل والمعروف والعشرة الطويلة والأيام الحلوة، أيام العسل وأيام الزواج الأولى، ونسيت أنها مخلفة له من الذرية والأزواج من البنين والبنات ستة أو ثمانية، وأيام العشر الطيبة في الأيام الأولى من الزوج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد بعدما وعظ الناس وذكرهم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا للنساء، تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من صفة النساء وأظنها فاطمة بنت السكت: يا رسول الله لما؟ فقال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاة وتكثرن اللعن. رواه مسلم، الحديث صحيح. وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، إذا نظر إليك زوجك أظهر له بشاشة، ولا تعبسي ولا تحاولي تقطبي وجهك في وجه زوجك. إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته، لا تخالفه بأي شيء إلا في معصية الله لا تطيعه. وإذا غاب عنها نصحته في ماله ونفسه ونفسها. وهناك حقوق كثيرة سوف أوجز بإذن الله حتى ما أطيل عليكم. من حق الزوج على الزوجة أولا حق الطاعة، ثم حق القرار في البيت، ثم تربية الأطفال، ثم الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الاستمتاع، ثم المحافظة على مال الزوج، ثم صون عفافها، ثم ولاية التأديب. ونبدأ بحق الطاعة، طاعة المرأة لزوجها. ففري إلى الله أيتها الأخت المؤمنة، أطيعي زوجك ولا تخالفيه ولا تعصيه، حق الطاعة. أخونا الكريم الفاضل الذي قدم شرح شرحا تقريبا جزاه الله خيرا يفي بما أتكلم، وسوف أوجز إن شاء الله. الأسرة هي ينبوع الخير ونظام الإسلام. يعتبر الأسرة دويلة صغيرة لا بد أن يرأسها أحد الزوجين، وكان من تقديره أن القوام في الأسرة للزوج لما حباه الله من قدرة على العمل وقوة في الكسب، ولأنه هو المكلف في الإنفاق والبذل لتوفير مطالب الأسرة، وهو أكبر سنا وأكثر دراية ودربة وخلطة في المجتمع، فرئاسته للبيت أكثر تحقيقا لمصالح الأسرة، ثم حمايتها وصونها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. هذه القوامة التي للزوج على المرأة ليست هي تشريفا للزوج، إنما هي تكليف وإلزام حتى يقوم بواجبات الأسرة كلها على أكمل وجه. ولا تعني القوامة الشرعية مطلقا قهر الزوجة وتذويب شخصيتها، بل هي رئاسة إرشاد وتوجيه وعناية ورقابة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إن الذي أمر الأمة بالسمع والطاعة للحاكم في كل معروف غير منكر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمر الزوج بالطاعة لزوجها وأثابها عليها: أنت تثابي وتؤجري بإذن الله بإطاعتك لزوجك في المعروف. واعتبرها هذه الطاعة من الجهاد في سبيل الله. وطبعا ذكرت الحديث الذي ورد عن فاطمة بنت السكر التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أنا وافدة النساء إلي. نعم. وماذا عملها في تدبير شؤون المنزل وتوفير الراحة للزوج والأولاد؟ مجمع عليها عند الأمة، والتنظيف وتنظيم البيت بإسباغ النظام والنظافة للبيت، وهذه الواجبات مجمع عليها عند الأمة. فهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الخدمة بينها وبين علي بالنصف. على علي الخدمة الخارجية، الكسب والكدح والمجيء بالمال الحلال، وعليها الخدمة البيتية الزوجية، تطبخ وتنظف وتدير شؤون المنزل وتجعله في أحسن صورة للزوج. نعم. ثم الطهو والغسيل والتنظيف وتنظيم البيت بإسباغ النظام والنظافة للبيت، وهذه الواجبات مجمع عليها. وهذه أسماء كذلك، أسماء بنت أبو بكر تخدم الزبير وتعرف فرسه وتسوسه وتحمل على رأسها النواة بذر التمر من العوالي من مكان إلى البيت، تعرف فرس الزبير طاعة. وحينما جاءت فاطمة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم تعبها وشقاءها، وهي تطحن تطحن وتجرش الجريش، فلم يسمع شكايتها صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجمع عليه أن المرأة هي التي تقوم بالطهو والتكنيس والتنظيف وكل ما يحتاجه البيت، وعلى الزوجة كذلك أن تنظف البيت، فلا شيء ينقص الحياة الزوجية مثل الشعث والقذارة، نعم، والفوضى والإهمال. وعلى الزوجة دوما أن تتجمل لزوجها وتتزين بأحسن زينة، وعلى الزوجة أن لا تطيل لسانها على زوجها. كثير من النساء سامحهن الله، بعض النساء يطن ألسنتهن على أزواجهن بالسب والشتم، وهذا خطأ ومعصية وإثم لهذا الزوج ولحقه. لا تشتم زوجها أمام أولادها، بينها وبينه تحاول تكظم غيظها وتمسك أعصابها، ولا تحاول أن تؤذي هذا الزوج الحبيب الذي هو قائم عليها وينفق ويكدح في سبيلها وفي سبيل سعادتها وسعادة أولادها. ونذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، امرأة تكثر من الصيام والصدقة والصلاة وقيام الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. كثيرة الصيام والصلاة والصدقة وقيام الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال: في النار. ونقيس عليها الزوجة التي تؤذي زوجها: إذا تأخرت وقصرت في قيامك بالحقوق الزوجية فأنت في النار. فاتق النار يا أختي بإطاعتك لزوجك، وكوني مطيعة له. وقال صلى الله عليه وسلم عن عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قالت: أعظم حق على المرأة هو زوجها، عليها أن تطيعه، عليها أن تسمع له ولا تخالفه، عليها بالسمع والطاعة حتى يكون الزوج سببا في دخولها الجنة بإذن الله. وإن خالفت هذا الزوج وتمردت وكانت عنيدة فهي آثمة، وسوف تدخل النار بسبب عدم القيام بالواجبات والحقوق الزوجية. وقال صلى الله عليه وسلم عن عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قالت: أعظم حق على المرأة هو زوجها، عليها أن تطيعه، عليها أن تسمع له ولا تخالفه، عليها بالسمع والطاعة حتى يكون الزوج سببا في دخولها الجنة بإذن الله. وإن خالفت هذا الزوج وتمردت وكانت عنيدة فهي آثمة، وسوف تدخل النار بسبب عدم القيام بالواجبات والحقوق الزوجية. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصف الله سبحانه وتعالى الزوجات الصالحات فقالوا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال القرطبي: هذا كله خير، ومقصوده الأمر بالطاعة الزوج والقيام في حقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. على الزوجة أن تحفظ نفسها عندما يغيب عنها زوجها، فلا تخونه ولا تدخل أحدا إلى البيت بغير إذنه، بغير إذنه لا تدخل أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسر إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها وماله بمثل. المخالفة في النفس يعني الامتناع من الفراش. على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تأتيه ولا تخالفه، وعليها بإتيان الإتيان. وإلا الحديث النبوي التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. اتق الله أيتها الزوجة، ولا تحاولي أن تتمنعي عن زوجك بالفراش، اعرضي نفسك عليه إذا علمت، سواء علمت أو لم تعلمي أنه برغبة فيك أو لا، اعرضي نفسك عليه. لا تحاول. كثير من الزوجات نرى كثير ونسمع أن كثير من الزوجات يمتنعن عن الفراش في المبيت في الفراش. إن خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خالفت أمر زوجك وغضب عليك فالملائكة تلعنك حتى الصباح، إلا حتى تضاحكيه وحتى تراضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الحديث، أي امرأة ماتت وزوجها عنها رضا دخلت الجنة. وقال أيضا، شوفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها، الطير في الهواء والحيتان في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها. فعليك أختي المسلمة أن تكوني دوما في رضا زوجك. وأي امرأة غضب زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأي امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه. أي امرأة كلحت عبسا، كثير من النساء، وقليل النساء إلا دوما تعبس في زوجها. يعني لو أوصته بعض الحاجيات وجاء إلى البيت ولم يأتي بشيء، أو جاء بعض الأشياء وبعضها نسيها، تقوم الدائرة ويقوم النكد والتنغيص في البيت. الزوجة الصالحة تجعل من البيت زهورا ورياحين، وتستطيع الزوجة أن تفعل ذلك. وبعض الزوجات تجعل من البيت النكد والنغص للزوج وللأولاد، وهي بذلك آثمة وعاصية لزوجها. وأي امرأة عليها دوما إذا عبست وكذا تروح تراضيه وإيش يعني تعتذر منه. وأي امرأة خرجت من دارها بغير زوج إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فعلى الزوجة إذا قال لها زوجها لا تخرجي من البيت، لا أذن لك، وقالت لا أنا أذهب، هي عاصية، هي عاصية ولعنة الملائكة عليه. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، يا معشر النساء، لو تعلمن ما حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة من كن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها، يعني وجهها تمسح إيش الغبار عن قدم زوجها، من عظم حق هذا الزوج على الزوج. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال، كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت، هذه يدي بيدك لا أكتحل، لا أكتحمل بغم حتى ترضى. ونص الفقهاء أن من وجوب طاعة المرء لزوجها بعض الأمور أذكرها على السنة: دوام الحياء من زوجها، غض طرفها أمامه، الطاعة لأمره، السكوت عند كلامه. أحيانا المرأة ما تسكت، ما تسمح لك أن تتكلم، لسانها طويل. المرأة الغافلة الفاجرة الفاسقة البعيدة عن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تطيل لسانها على زوجها، لا تخاف الله. فعليك أختي المؤمنة الزوجة الصالحة أن تضعي مخافة الله بين عينيك. نعم، تسكت عند كلامه، القيام عند قدومه وخروجه، يعني تمشي معه للباب وتبش في وجهه، وإن شاء الله تأتي لنا بالسلامة، ماذا تخسر؟ ثم عرض نفسها عليه في الفراش وطيب الرائحة له، استمرار تتجمل وتلبس أحسن الثياب كأنها في ليلة عرسها. وبعض النساء سبحان الله عندما تذهب لزيارة قريباتها أو صديقاتها أو كذا تلبس يعني اللبس وتتجمل، ممكن ظل تبقى ساعة أو ثلاث أرباع الساعة وهي تلبس أحسن الثياب وتغتسل وتتعطر وكذا. وزوجها المسكين الذي يكدح 10 ساعات أو 8 ساعات ويأتي وهو مشتاق ويرغب أن تتجمل له زوجته، تقصر في ذلك عند الفراش وعند النوم، تبقى بلباس المطبخ، وهذا خطأ. عليك أن تتجملي وأنت مثابة، وهي عبادة، أنت تتعبدي وتتقربي إلى الله بتجملك ولبسك الطيب والثياب الطيبة والكحل والعطور الفائقة لزوجك، ليس لخارج البيت. ثم عليك أختي المؤمنة أن تتعاهدي فمك بالسواك والطيب ودوام الزينة. الثمانية، إكرام أهله وقل. عليك أن تكرمي أهله وأقاربه حتى تكوني في رضا زوجك. وكثير من الزوجات سبحان الله يغفلن ويقصرن في ذلك، ويبعدن الزوجة عن أهله وأقاربه، وهذا خطأ، وهي آثمة بذلك. يعني صلة الأرحام واجبة وقطع الأرحام معصية وإثم، وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد محافظة المرأة على طاعة زوجها، يعتبر جهاد في سبيل الله. فقد روى ابن عباس الحديث الذي ذكرته فاطمة بن السكن أنها جاءت وسألت وقال صلى الله عليه وسلم إن حسن تبعل المرأة لزوجها، حسن طاعتها لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. ومن عظم هذا الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله، فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أما علمت بهذا الحديث يا أختي المسلمة؟ عليك أن ترجعي إلى كتب السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أين. علمت الآن أن زوجك هو سبب في دخولك الجنة، وأن عدم طاعتك لزوجك هو سبب في دخولك النار، اعلمي ذلك. وحق الطاعة مقيد بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمر الزوج امرأته المعصية وجب عليها أن تخالفها. نعم، ومن طاعتها لزوجها أن لا تصوم نافلة إلا بإذنه باستمرار، إذا رغبت أن تصوم فريضة أو عليها يعني نذر أو عليها صيام، يعني توفي بعض الصيام اللي فاتها في رمضان بسبب الدورة، عليها تسأل زوجها أتأذن لي أن أصوم غدا، فإذا أذن لها صامت، وإذا لم يأذن لها لا تصوم. لماذا؟ لأنه قد يطلبها زوجها لفراشه، فعليها أن تطيع زوجها. بعض النساء ما بسمع الكلام، أصلحها الله. من حقوق الزوج على زوجته القرار في البيت، القرار في بيت الزوجية من حقوق الزوج على زوجته، لأنها القائمة بشؤونه والمحافظة على ما فيه. والتوزيع الطبيعي سوف لا أطيل عليكم في الوجود، يقضي أن يكون عمل الزوج في الخارج وعمل المرأة في الداخل، وكل من قال غير ذلك فقد خالف الفطرة وطبيعة الإنسان. لذا فإن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه في المسكن الذي أعده لها متى كان أمينا عليها ووفاها معجر صداقها، وكان الذي أعده مسكنا شرعيا تتوفر فيها أسباب الراحة والاستقرار والكرامة. لأن عقد الزواج له صيانته وله العقد الوثيق المتين. كذلك من حق الزوج على زوجته حق القرار في البيت. لماذا؟ كي تتفرغ لطاعة زوجها وتأمين راحته بعد عناء العمل، وليس معنى هذا حبسها في البيت كما يحبس الطير في القفص، إنما كي تتفرغ لأعمال البيت لمصالح البيت، ويشع في البيت الأنس والنور، وعليها إن خرجت من البيت أن تخرج بإذن زوجها، وإن خرجت فعليها أن تراعي آداب الإسلام في الخروج، أن تلبس اللباس الشرعي الفضفاض الذي لا يكسر جسمها. هذا كل ما أوجبه الله تعالى من الستر كالشعر والصدر والذراعين والساقين وسائر محاسنها، وأن تخرج متحجبة متسربلة بالحجاب والجلباب الفضفاض الإسلامي الواسع، وأن تتجنب التبرج والزينة المحرمة، يعني ما تخرج لا تتبرج بثيابها ولا متزينة، وعدم يعني وضع الزينة المحرمة والأصباغ والأصبغة والعطور وواعث الفتنة والإغراء، فلا تميل كتفا ولا تبرز ثديا، لأن المرء عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني كانت في ضيافة الشيطان، حينما تخرج المرأة إلى السوق أو العمل أو كذا أو شيء في ضيافة الشيطان يوسوس لها. وأقرب ما تكون هذه المرأة بالرحمة ربها وهي في قعر بيتها، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يعني كانت في ضيافة الشيطان. وأقرب ما تكون على المرأة أن تكون في قعر بيتها. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة أي شيء خير المرأة، فقالت ألا ترى الرجال ولا يراها رجل، فضمها قائلا ذرية بعضهم بعض، واستحسن كلامها صلى الله عليه وسلم. فالزوجة الصالحة هي التي تجعل من البيت الزهور والرياض والسعادة والسرور، وعليها أن تحسن عشرته فتتودد إليه وتبتسم له وتتزين له وتظهر له كأنها في ليلة عرسها. قال تعالى ولهن مثل الذي عليه المعروف، وعلى الزوجة أن تدخل السرور على قلب زوجها والكف عن جرح ومشاعر زوجها، ويكون ذلك بالتعاون على فعل الخير ودفع الشر والاحترام دوما احترام متبادل. فعلى الزوجين أن لا يتشاجرا أمام الأطفال، ها
هذا يؤثر على سلوك الأطفال، تصبح عندهم عقد نفسية، يبدأ الأولاد ما يحترموا أباءهم والبنات وغير ذلك. فعلي الزوجة أن تتقي الله، فلا ترفع صوتها على زوجها أمام أولادها، ولا تشتمه، ولا يعني تسيء له بأي شيء، ولا تؤذي. نعم. ثم عليها التسامح في شيء من الحقوق المادية والمعنوية، والتغاضي عن الهفوات العارضة. نعم. تربية الأطفال من أهم كذلك حقوق الزوج على زوجته، تربية أطفالها. إن من أهم ما للزوج على الزوجة من حقوق تعهد أطفالها منه، والقيام بشؤونها، وخاصة في السنين الأولى، بدءا من الرضاع والحضانة والتربية والتنظيف والتهذيب، وتعويد على مكارم الأخلاق، وتجتنب وتجنب لمفاسد العادات، والتوجيه والتمسك بآداب الإسلام والفضيلة. لأن الأولاد دوما يأخذوا يقلدون أمهم، ويأخذ العادات من آبائهم وأمهاتهم. فعلى الزوجة أن تكون ذا خلق عظيم أمام أزواجها، فلا تلعن أمامهم. عندما تلعن هم يسمعوا هذا اللعن، ويسمعوا ويحفظوا ويبدأوا يلعن. وعلى الزوجة عليها كذلك أن تزرع في نفوس أبنائها، ومن واجباتها حب الله وحب رسوله وحب القرآن وحب المساجد وحب كتاب الله وحب الصالحين وحب العلماء وحب الدعاء. وتغرس كذلك وتزرع في نفوسهم بغض الله، بغض مين؟ أعداء الله من الكافرين، اليهود والنصارى والفاسقين والمنافقين والعلمانيين وغيرهم. فعلى المرأة أن تقوم بهذه الحقوق، وتربي أطفالها على مبادئ الإسلام الصحيحة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعة الزوج بإقامة فرائض الدينية وطاعة الله، هذا ذكرناه مكرر، هذا المحافظة على مال الزوج. كذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني حفظته في ماله ونفسها، أن تحفظ الزوج في ماله، أن تحافظ على مال الزوج، فلا تبذره ولا تسرفه، وتعتدل في تقتصد في المعيشة. والمحافظة على مال الزوج جاء في الحديث كما ذكرته، حفظته بنفسه ومالها. كذلك لا ترهق الزوج بمطالبها في الزينة، وهي مسؤولة أمام الله عن زوجها، فلا تسرف ولا تبذر في هذا المال إلا بإذن زوجها، وتعتدل بالإنفاق، وتصبر على زوجها إن كان معسرا. كثير من الزوجات يعني بكلفن أزواجهم فوق الطاقة، هذا خطأ. قل له روح الدين، روح السلف، سهل السلف. إذا السلف منين بده يسدد إذا ما كان عنده دخل يستطيع أن يسدد ما تطلبينه من الزينة ومن كماليته. نعم. وتأخذ القناعة شعارا لها، فالقناعة كنز لا يفنى، والخير والبركة في القليل، صون عفافا. من الحقوق المشتركة بين الزوجين، هذا خارج عن حقوق الزوج على زوجته، صون عفافها. كيف تصون عفافها؟ من أعظم الحقوق، وهو أشرف وأجمل ما أحسن المرأة، ها يعني صون العفاف هو أشرف خصال الزوجة، وهي معنى حفظته نفسها. إن غاب عنها حفظته في نفسها، أي فلا تتصرف بنفسها وتحافظ على سمعة زوجها، فلا تخونه بالغيب بغيبته، لأن الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلا تختلط هذه الزوجة بالأجانب، ولا تصاحب الفاسدات، ولا تستمع إلى حديث مبتذلة، ولا القصص الخليعة، ولا تشهد البرامج المثيرة، ولا تقرأ كتب الماجنين والماجنات ورواية أهل الخلاعة والفسق، وتبتعد عن ما كل ما يمس كرامتها ويجرح عفتها. وعليها أن تقتني الكتب الأخلاقية والمواعظ وسير الصالحين، وتتأسى بالنسوة التي زين الدنيا وصنعنا الأجيال وعظماء الرجال. حق الاستمتاع بين الزوجين بالحقوق المشتركة، عليها الزوجة أن لا تمتنع عن زوجها، قرب تنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وحق الاستمتاع بمقدار ما تعف زوجها الزوجة، يكون نجاح الزواج والحياة السعيدة والحياة الجيدة بين الزوجين، وتستقيم وتستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن حاولت هذه المرأة قدر جهدها أن تجاهد شيطانها، وإذا دعاها زوجها للفراش أن تأتيه ويستمتع بها. نعم. وأن الزوجة عليها إن دعاها زوجها للفراش أن تأتيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. لذلك عليها عدم الامتناع حتى لا تلعنها الملائكة وتقول الحور العين لا تؤذيه يوشك أن يأتي إلينا. لذلك كرهت الشريعة كل ما يسبب بالإخلال والإعفاف لأنه يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. نعم. ومن صفات الزوجة الصالحة روى مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. وعن أمامة عن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن من بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإذا نظر إليها أسرته وإذا أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. حديث البخاري ومسلم على الأخت المسلمة دوما ترجع إلى هذه الحديث وتقرأها عدة مرات وتقول أنت حينما تطيع زوجك تطيع الله ورسوله من أطاع الرسول فقد أطاع الله وهو سبب في دخولك الجنة إن أطعتيه بإذن الله سبحانه. يقولون السعادة الزوجية صناعة نسائية يعني السعادة هي المرأة التي تصنعها في البيت. تستطيع الزوجة الصالحة أن تصنع السعادة الزوجية بالتعاون بماذا؟ بينهما بالتودد لزوجها بالتجمل له عدم استقباله بالشكوى اتركيه حتى يرتاح عندما يدخل لا تبخلي على زوجك بالعاطفة وأخراج المشاعر. فعلى الزوجة ضبط اللسان والجوارح وأنهن بعضهن يعني كثيرات الاستهزاء والتجريح بالزوج وهذا خطأ وإثم ومعصية لزوجك فتدخلين النار بسبب تجريحك وسمك لزوجك أيتها الزوجة على الوجه. نعم. وعدم عليها عدم السكوت مع زوجها عليها أن لا تكون خرزاء مع زوجها تلاطفه وتحاوره وتتكلم معه بأحسن العبارات وأجمل الكلمات. نعم. وعليها الاهتمام بالبيت والاحترام المتبادل ليكون الزواج فلا تغضب وأبعد النكد والتنغيص عن البيت أختي المؤمنة. والحوار الهادف بين الزوجين هو بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هو السعادة بين الزوجين بإذن الله سبحانه وتعالى ويكون إطاعتك لزوجك سبب في دخولك الجنة وعدم طاعتك لزوجك يكون سببا في دخول النار. هناك أمور سوف أذكرها نقاط الخمسة من صفات إيش السعادة الزوجية صناعة نسائية. هناك أشياء صغيرة ولمسات رقيقة من جانب الزوجة تسعد شريك الحياة وبعض اللفتات البسيطة الموحية لها الموجهة لها يعني مفعول السحر يعني في نفس الزوج. إذا عرفت الزوجة كيف تؤديها فقد يعني تقنع أن الرجل كالمرأة يحب اللمسة الرقيقة والعبارة العذبة واللفتة الحانية. فمثلا هناك أمور تستطيع الزوجة أن تفعلها. أولا ارتداء الملابس التي تروق للزوج. الزوج يرقب بملابس للزوجة. أحيانا الزوجة تلبس ثياب عندما تخرج لزيارة أهلها وأقاربها أو صديقاتها. لماذا لا تلبسيه عند زوجك عندما تنتهي من الطبخ وتنظيف البيت؟ البسي ثيابك التي تذهبي بها إلى الزيارات وأظهري هذه الملابس للزوج الذي يرغب بها. أهمية المديح والإطراء للزوج على الزوجة يعني الزوج يحب أن يسمع من زوجته الكلمات والعبارات اللطيفة. نعم. عليك يا سيدة الزوجة أن تحاولي أن تتقربي من زوجك وتتودد إليه وتطيعيه حتى يكون سببا في دخولك الجنة بإذن الله. ثلاثة تخصيص أمسية جميلة بعيدة عن الروتين. تقديم هدايا خاصة للزوجين. الهدايا طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. على الزوجة أن تقدم هدية ولو متواضعة ثم إفشاء السر للزوج فهي تأمنه على أسرارها وتشجع الزوجة زوجها بذلك. إعطاء فرصة للزوج في قضاء أمسية جميلة مع أصدقائه. يعني لا قال بدي يعني أروح على أزور صديقي أو أخوي أو قريبي لا تسمح لي ما تقول له لا تروح ولا تروح. ولا إذا راح زار وتأخر تقول له لماذا تأخرت وين كنت وين سويت ما عندك أولاد. هذا خطأ. هذا اسم هذا يعني لا يجوز بالشرع أن المرأة تقابل زوجها إذا تأخر عنها أين كنت وإيش فعلت ومع من كنت. ثم الاتصال بالزوج في مكتبه. عليك أيتها الزوجة تتوددي لزوجك. من حسن العشرة أن تتصلي عليه للعمل وتسلمي عليه كيف أنت وكذا. هذا يعني إرضاء للزوج. ثم الاهتمام بالمودة والألفة. نعم. فتضع يدها بيده ربما يشعر الزوج بالطمأنينة والسعادة. على المرأة أن تتعلم كيف أن تحب زوجها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أختي الزوجة الصالحة إلى طاعة زوجها ومن الآن عاهد الله سبحانه وتعالى بإطاعتك لزوجك حتى تكوني في رضا زوجك وتكوني يكون سبب لك في دخولك الجنة بإذن الله. وابتعدي عن كل ما يؤذي زوجك ويجرح مشاعره وكل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويجنبنا إياكم النار إنه جواد كريم. وأرجو عدم المعذرة لإطالتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.